بسم الله، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. أحبتي في الله، مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حلقة جديدة من حلقات البرنامج الإذاعي الأسبوعي فتاوى الأربعاء، الموافق 22 من شهر صفر لعام 400,000، والذي يجيب فيه فضيلة الشيخ هشام بن فؤاد البيلي حفظه الله تعالى على أسئلة المستمعين، سائلين المولى عز وجل بمنه وكرمه أن يبارك في الشيخ وأن يبارك في علمه وأن ينفع به الإسلام والمسلمين. فضيلة الشيخ، هذا سؤال ورد من الجيزة من الأخ كامل، يقول: رجل مقاول قال لأحد المهندسين: ابحث لي عن عمل أربح منه ولك مني قدرا من المال. فبحث له عن عمل ربحه 200,000 جنيه، واشترط عليه المهندس أن يأخذ 50,000 من الربح، فوافق المقاول على ذلك، فما حكم هذه الصورة التي تمت بينهما؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. أما عن سؤال أخينا بأن هذا المقاول قد سأل المهندس أن يأتي له بعمل وسوف يعطيه أجرة على ذلك، فيكون هذا المهندس سمسارا له، فهل هذا جائز في النسبة التي اتفق عليها أم لا؟ والجواب عن ذلك: هذا جائز ولا إشكال فيه، لكن بشرط أن لا يكون المهندس قد خان صاحب العمل وقال له بأنني سأتيك بمقاول جيد وهو ليس بجيد، أو يكون قد اتفق مع المقاول على رفع السعر على صاحب البيت مثلا. فإذا خال من كل هذا وغيره فلا حرج ولا بأس، فإنه قد أخذ أجرة على سعيه في تحصيل عمل للمقاول، كمن يأخذ أجرة في سعيه على تحصيل أرض أو شقة يشتريها رجل من المسلمين، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من طنطا من الأخ محمد، يقول: مقابر الأسرة على بعد أمتار من الأراضي الزراعية، والماء الأرضي عال جدا، والأرض طينية، ولا يمكن الدفن إلا بعد تعلية أرضية المقبرة بالرمل، والدفن فوق الأرض، فما حكم ذلك؟
الحمد لله رب العالمين. أما الدفن على ظهر الأرض فإنه لا يجوز شرعا، فإن الدفن لابد أن يكون في باطن الأرض، وله صفتان: صفة مسنونة وهي اللحد كما دل على ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، وصفة جائزة وهي الشق. أما أن يجعل على ظهر الأرض فهذا رمي وليس دفنا، ولقد بين الله عز وجل في كتابه طريقة الدفن، بل أول دفن وقع على ظهر الأرض في أحد ابني آدم، فبعث الله غرابا يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سوءة أخيه، فقال سبحانه: يبحث في الأرض، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم دل على ذلك ولم يثبت أن أحدا كان يدفن على ظهر الأرض، فهذا رمي وليس دفنا. فإن كانت الأرض طينية أو يخشى بها ماء فإنها تعالج، يحفر الحفرة ثم يطق الماء بشيء من الخرسانات أو غير ذلك يجعل في أسفلها. ولو افترضنا أن هذا لا يصلح فإنه يمكن وضع كومة من التراب على ظهر الأرض ثم الدفن في هذه الكومة بعد ذلك في هذا المكان المرتفع، لكن يكون الدفن في باطن الأرض ولا يكون على ظهرها، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. سؤال آخر ورد من طنطا من الأخ محمد، يقول: هل قول الله عز وجل في سورة التوبة سنعذبهم مرتين ثم يردون إلى عذاب عظيم يعتبر دليلا على عذاب القبر؟
الحمد لله رب العالمين، الذي يظهر لي أن العذاب الأول إنما هو الخزي والهزيمة والعار في الدنيا، وأما العذاب الثاني فإنه عذاب الآخرة، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد أيضا من طنطا من الأخ محمد، يسأل سؤالا حاصله: هل قول الله تعالى يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم، هل معناه أن العبد لن ينتفع بأولاده وماله في الآخرة إلا إذا كان صاحب قلب سليم سالم من الشرك والمعاصي، فربى أولاده على ما يرضي ربه وكسب ماله من حلال؟
الحمد لله رب العالمين. لا شك أن انتفاع الإنسان بمثل هذه الأشياء بدعاء ولده أو بعمل أحد صالح قد عمله كوقف أو صدقة جارية أو غير ذلك مما قد يصل نفعه إلى الميت، فإذا كان هذا الأمر وتلك الطاعة مما أذن الله عز وجل بها وكان الإنسان خاليا من الموانع رجي أن ينتفع بذلك. ولا شك أن صاحب القلب السليم الذي سلم من الشهوة والذي سلم من الشبهة، لا شك أن صاحب القلب السليم في هذا أرجى الناس في أن يحصل على هذا النفع إن شاء الله تبارك وتعالى، وهذا شيء عند الله. لكن كلما تخلص الإنسان من الموانع فإنه ينتفع بإذن الله سبحانه وتعالى بهذه الأشياء. أما أننا نقول أنه لا يأخذها إلا صاحب ولا ينال هذا الفضل إلا صاحب القلب السليم قطعا وجزما، فنقول نعم هو أرجى. أما أن نقطع بذلك فالعلم عند الله سبحانه وتعالى، فقد يكون الإنسان مات على معصية ومع ذلك قد يقدر الله عز وجل أن ينتفع ببعض هذه الأسباب، بدعاء المسلمين له في الجنازة أو عند قبره أو بدعاء ولد صالح له أو بصدقة جارية أو غير ذلك من هذه الأشياء. أما صاحب القلب السليم فلا شك أنه أرجى الناس فإن ينتفع بهذه الأمور المباركة والأسباب الشرعية لخلوه من الموانع، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من روسيا من الأخ مسلم يقول: ما حكم الصلاة خلف شيخ كبير في السن لا يستطيع أن ينطق بكلمة من سورة الفاتحة نطقا صحيحا، فيقول مثلا أنغمت عليهم بدلا من أنعمت عليهم؟
الحمد لله رب العالمين. هذا لا يصح أن يقرأ بالفاتحة سواء صلى وحده فضلا أن يصلي بالناس جماعة، فهذا لا يجوز لأن الخطأ الذي عنده يحيل المعنى. فإن كان عاجزا عن هذا النطق لعجمة عنده فإنه يعدل عن قراءة الفاتحة إلى غيرها مما يحسنه أو إلى التسبيح والتحميد والتكبير والتهليل كما جاء في بعض الأحاديث، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من روسيا من الأخ نئيل يقول: أخ يقوم ببيع بضائع بالتقسيط لكنه يخشى من تفريط المشترين في السداد، فما هي الصورة الشرعية لتوثيق هذه الأموال والديون التي عندهم؟
الحمد لله رب العالمين. شرع الإسلام عدة توثيقات لهذه الديون، من ذلك الرهن، فإنه توثيقة دين بعين يمكن استيفاء الحق منها، وكذلك الضمان أن يأتي بضامن، وكذلك الوكالة وغير ذلك من هذه الأسباب الشرعية. أما اللجوء إلى الإيصالات، إيصالات الأمانة أو الشيكات التي بدون رصيد أو غير ذلك، فإنه يترتب عليها من الفساد ما الله به عليم، فيمكن أن يكون الرجل له 100 ويكتب في ذلك مليونا ويترتب على ذلك من الأضرار الكثير والكثير، والمحاكم مليئة بهذه. فلنلجأ إلى التوثيقات الشرعية والضمانات الشرعية كالرهن والضمان والوكالة والحوالة وغير ذلك من هذه الأشياء التي يمكن استيفاء الحق منها، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من روسيا من الأخ مسلم أبي صفية يقول: امرأة طلقها زوجها ومعها طفل وزوجها لا ينفق على ولده، فهل يجوز لها أن تطلب من الدولة هناك في روسيا أن تلزم هذا الرجل بالإنفاق على ولده؟
الحمد لله رب العالمين. الرجل الذي امتنع عن الإنفاق على ولده هذا آثم، لأنه يلزمه النفقة على ولده. إن طلق امرأته لزمته النفقة على ولده، لا بد من هذا. فإذا منع هذا الحق فإن المرأة ترفع أمرها إلى القاضي ليستوفي لها هذا الحق، حتى ولو كانت الحكومة حكومة كافرة، حتى ولو كانت الحكومة حكومة مسلمة تحكم بالقوانين الوضعية طالما أنها ترفعت إلى ذلك عند الحاجة وكان في أخذ حق شرعي، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. سؤال آخر ورد من روسيا من الأخ مسلم أبي صفية، يقول: ما حكم قول الداعي في دعائه اللهم ارحمني بالقرآن؟
الحمد لله رب العالمين، القرآن كلام الله سبحانه وتعالى وهو صفة من صفاته، ويجوز التوسل بأسمائه وصفاته والأعمال الصالحة ودعاء الرجل الصالح وغير ذلك، فهذا لا حرج فيه إن قصد بذلك التوسل، أي أنه يدعو الله عز وجل متوسلا بالقرآن وفضله وما فيه من الهداية وتلاوته للقرآن أيضا لأنها عمل صالح، إذا كان هذا القصد فلا حرج ولا بأس، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من روسيا من أخ لم يرمز لنفسه بشيء، قال: ما حكم صلاة المرأة إذا وقف بجانبها رجل في مصلى النساء وهذا الرجل لا يعرف، هل هو صحيح العقل أو لا، لأن المصلى خاص بالنساء وهو قد دخل وصلى معهن ولم يخرج؟
الحمد لله رب العالمين، صلاة المرأة صحيحة ولا إشكال في ذلك، وصلاة الرجل صحيحة ولا إشكال في ذلك، إذا كان لا يدري أن هذا مسجد نساء أو غير ذلك، على كل إذا صلت المرأة وبجوارها رجل صحت صلاته كما ذكرت هي في السؤال عند هذه الحاجة، أما عند الاختيار فإن الرجل لا يقف مع المرأة ولا المرأة تقف مع الرجل، وإنما تقف المرأة خلف الرجل حتى ولو كانت امرأة وحدها، حتى ولو كانت وحدها فإنها تقف خلف الصف، ولهذا قوله صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لمنفرد خلف الصف، يستثنى من ذلك المرأة. ويدل على ذلك ما جاء في الصحيحين من حديث أنس أنه صف هو واليتيم خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: والعجوز من ورائنا. حتى ولو كانت المرأة زوجة فإنها لا تقف بجوار زوجها وإنما تقف خلف الزوج، لكن لو قدر وقفت عند الحاجة بجوار زوجها فإن الصلاة صحيحة ولا إشكال في ذلك، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من سوريا من الأخ محمد، يقول: قد صرت في شتات كبير بعد أن سمعت ردودكم على رسلان وقد كنت أحسن الظن به، والآن وبعد أن سمعت هذه الردود أحب أن أسمع منكم ماذا يقول الشيخ ربيع في حق رسلان، وهل تنصحني بسماع محاضراته أم لا، وهل تراجع رسلان عن أخطائه أم لا؟
الحمد لله رب العالمين، هذه الأخطاء بل هي الضلالات، والحمد لله قد بيناها بصوته ومن كتبه موثقة، وبينا الأدلة على ذلك من الرد عليه من كلامه أولا ثم من كلام أهل العلم حتى نلزم الخصم بما يعتقده ويلتزمه، والحمد لله من راجع الردود وجدها ردودا علمية رصينة قائمة على الدليل، وهذا شأن أهل العلم أنهم لا يتكلمون إلا بعلم وإلا بدليل، وحينئذ فالحمد لله قد اتضح لإخواننا في شتى بقاع الأرض، قد اتضح لهم حقيقة هذا الرجل، وما بقي يثني عليه إلا مكابر منتفع أو جاهل. أما أن هذا الرجل هل تراجع أم لا، الجواب: لم يتراجع، بل إنه أكد هذه المخالفات وأصر عليها، وما دفاعه عن كتاب مجنون ليلى عنكم ببعيد، وكذلك إصراره على الطعن في الأنبياء بدعوى أنه لا يطعن في الأنبياء، وسائر هذه المخالفات التي زعم أن الحدادية هي التي تنتقدها عليه، ولم يرجع عن ذلك إلا ما تعلق بموضع في سب بعض الصحابة، ومع ذلك لم يتراجع فيه التراجع العلمي المعروف عند العلماء، ولبسط هذا ارجع إلى كلامنا في الرد عليه وكلام طلابنا تجد إن شاء الله الأمور موثقة لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. أما عن الشيخ ربيع فإننا قد رفعنا إليه ملف هذا الرجل وقد أرسله إليه، وننتظر إن شاء الله بإذن الله جواب الشيخ ربيع، لكن ابتداء نقول بأن الإنسان نعم يستأنس بكلام العلماء، لكن لا ينبغي الإنسان إذا ظهر له الحق أن يتوقف حتى ينطق به عالم، فإن الرد على المخالف لا يلزم في ذلك أن تنتظر عالما، الذي يلزم أن تتكلم بعلم، والذي يلزم ألا تتجنى على المخالف، والذي يلزم أن تتكلم بالشريعة، والذي يلزم أن تتكلم بعلم وورع ولا تتجنى وتتجاوز. فالحق يقبل من الصغير ويقبل من الكبير، ولم يقل أحد من أهل العلم إن الحق لا يقبل إلا من الكبير، بالعكس قد يخطئ الكبير ويصيب الصغير في المسألة، ولا يكون الصغير بذلك كبيرا أكبر من الكبير، لا. ولهذا عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قد أصاب في مسألة وأجاب في مسألة لم يعرفها كبار الصحابة من أمثال أبي بكر رضي الله عنه وأمثال عمر، كما جاء في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مثل المسلم مثل شجرة لا يسقط ورقها، فحدثوني ما هي، فوقع النص في شجر البوادي، قال ابن عمر: وقع في نفسي أنها نخلة، فنظرت فإذا أنا أصغر القوم فاستحييت أن أقول. فقد يعرف الصغير ما لا يعرفه الكبير، ولهذا ما قال العلماء بأن الحق لا يقبل إلا من الكبير، لكن هذا افتراض يفترضه بعض الناس إذا أراد أن يحصن شيخه من الانتقاد فيقول: ننتظر كلام العلماء. كلام العلماء وانتظار كلام العلماء هذا شيء طيب، وإذا تكلم العلماء فلا ينبغي مخالفتهم، لأن العلماء يتكلمون بالدليل إذا اتفقوا وأجمعوا، أما إذا اختلف العلماء فإننا نتخير ما دل عليه الدليل من كلامهم من غير هوى ومن غير انتقاء. فلهذا نقول بأن مخالفات هذا الرجل واضحة وضوح الشمس في رائعة النهار، والحمد لله قد رددنا عليها كلها بما في ذلك طعون في الأنبياء وطعونات في الصحابة ومخالفاته العقدية فيما يتعلق بتوحيد الألوهية ومسألة خلق القرآن وغير ذلك من المسائل الكثيرة. ناهيك عن كذباته وافتراءاته وبغيه ومجاملته، بل وطعني في العلماء هو وولده وغير ذلك من هذه المسائل الكثيرة والحمد لله. فنسأل الله عز وجل أن يوفق الشيخ العلامة ربيعا إلى الاطلاع على حال هذا الرجل والتكلم فيه بما هو معهود عنده إن شاء الله أو منه من نصرة الحق دائما أبدا. فما خطر هذا الرجل بأقل من خطر المأربي ومن خطر غيره ممن تكلم فيهم الشيخ، لكن نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفق لذلك، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من الخرصة من الأخ سفيان، يقول: ما هي كيفية التعامل مع أهل البدع والأهواء الذين نبتعد عنهم ونهجرهم بعدما نصحناهم نصحا كثيرا ولكنهم يقتربون منا بسبب العمل والقرابة والجيرة؟
الحمد لله رب العالمين، طالما أنك نصحتهم وقد أعذرت إلى الله عز وجل وكررت النصيحة ووجدتهم معاندين مكابرين فلا كرامة لهم، ولا تبالي بهم ولا تكلمهم، أهجرهم. فقد هجر النبي صلى الله عليه وسلم بعض الصحابة رضي الله عنهم لما وقعت منهم مخالفة مع أنهم تابوا من ذلك، لكن انتظر حكم الله عز وجل فيهم. لكن يا أخي أقول لك، هذه أمانة وهذا دين، لا بد أن يكون الهجر بعد البلاغ وبعد البيان وبعد استفراغ الوسع. فإن وصلت إلى درجة أنهم معاندون وأنهم مكابرون فلا كرامة لهم، أهجرهم والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. سؤال آخر ورد من الأخ سفيان من الخرصة، يقول: ما حكم القيام للقادم إذا كان ترك القيام له سوف يترتب عليه مفاسد ومشاكل عائلية كبيرة؟
الحمد لله رب العالمين، السنة ألا يقوم الإنسان للقادم إلا إذا قام إليه لينزله ليدخله محلا ليستقبله، كما قال ليستقبله لإقعاد في مكان معين أو كذا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة: قوموا إلى سيدكم. ولهذا العلماء يقسمون القيام إلى ثلاثة أقسام: قيام على، يعني أن يقعد الرجل ثم يقوم على رأسه رجل آخر فهذا ممنوع، وهذا فعل الأعاجم، كما جاء في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم لما صلى بالصحابة وكان قاعدا ثم قام الصحابة فأشار إليهم أن يجلسوا ثم قال: لا تفعلوا كما تفعل الأعاجم، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. هذا القيام على الشخص فهو ممنوع إلا إذا كان يقوم على رأسه لخدمته، يقوم لخدمة ليس تعظيما له بالقيام. والقسم الثاني أن يقوم له، أن يقوم له أي محييا إياه بالقيام، فيقوم تحية له، وهذا منهي عنه أيضا لقوله صلى الله عليه وسلم: من أحب أن يتمثل له الناس قياما فليتبوأ مقعده من النار. والقسم الثالث أن يقوم إليه، إليه لإدخال، إليه لفتح الباب، إليه لإنزاله من على ثابته، فهذا جائز كما جاء في الحديث: قوموا إلى سيدكم. هذه السنة. لكن إذا كان الإنسان في بعض الأحيان، في بعض الأمور، في بعض الظروف، إذا لم يقم شخص كبير ليسلم عليه ترتب على ذلك مفسدة كبرى وعظمى، فإنه يقوم لذلك لمصافحته، ولكن يبين له السنة ويعلمه السنة، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من بلقاس من الأخ محمد، يقول: مات رجل وترك طفلا رضيعا وزوجة ولم تقسم التركة، ثم مات هذا الطفل الرضيع منذ أيام في حادث على يد أحد أعمامه الذي يقول بأن هذا القتل عن طريق الخطأ، وهناك شبهة عمد، فكيف تقسم التركة؟ وهل للأعمام نصيب في الميراث أم لا؟
أعد المسألة. مات عن؟
مات رجل وترك طفلا رضيعا وزوجة ولم تقسم التركة.
إذن المسألة الأولى تكون مقسمة على زوجة وولد ذكر، الزوجة لها الثمن لوجود الفرع الوارث والباقي للذكر. ثم
مات هذا الطفل الرضيع منذ أيام في حادث على يد أحد أعمامه عن طريق الخطأ كما يقول العم، وهناك شبهة عمد، فكيف تقسم التركة؟ وهل للأعمام نصيب في الميراث أم لا؟
فيكون هذا الطفل يوم أن قتل له أم من جهة أصحاب الفروض وله أعمام من جهة العصبات، أما الأم فإنها تأخذ الثلث لعدم وجود أحد من الأولاد ولعدم وجود إخوة، والباقي يكون للأعمام. لكن تأتي مسألة، وهي أنه إذا كان العم قد قتل هذا الطفل ولو خطأ، ليس باللازم شبه عمد، ولو خطأ، فإن الصحيح أن القاتل خطأ لا يرث، أن القاتل خطأ لا يرث، وعليه إذا كان له عم واحد فلا يرث العم هذا إذا قتل الولد خطأ، إذا كان هو الذي قد قتله. أما إذا كان هناك أعمام فهذا لا يرث، والباقي أي ما بقي بعد نصيب الأم فإنه يكون للأعمام، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من روسيا من الأخ أبي عبد الله، يقول: البعض يدعو إلى الإسلام عن طريق فعل البدع بحجة المصلحة، فهل يصلح في الرد عليهم الاستدلال بقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما نهيتكم عنه فاجتنبوه وما أمرتكم به فأتوا منه؟
هذا يدعو إلى بدعة، ما يدعو إلى الإسلام، هذا يدعو إلى بدعة. فالذي يدعو إلى الإسلام البدعة هذا لا يقال دعا إلى الإسلام، إنما دعا إلى البدعة، إلى البدعة، فإن الغاية لا تبرر الوسيلة، فلابد أن تكون الغاية مشروعة والوسيلة مشروعة. فالدعوة إلى الله تكون بما شرع الله، بما سن رسول الله، والله عز وجل لم يجعل سبيلا إلى دعوته ما خالف شرعه، قال سبحانه وتعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين، وقال سبحانه: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. فلتكون الدعوة بما خالف شرع الله دعوة إلى الله وإلى الإسلام، هذا غرور وهذا جهل، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من المنصورة من الأخ محمد، يقول: هل يجوز للمرأة ارتداء البنطال الواسع إذا كانت ترتدي فوقه ملابس واسعة تصل إلى الركبة ولا يصف هذا البنطال جسدها؟
الحمد لله رب العالمين، لا يجوز هذا، لأنه زينة في نفسه، ولأنه فتنة، ولأنه فتنة، حتى ولو كان البنطال واسعا، لأنه يظهر حجم المرأة، فهذا لا يجوز، وهذا من الفتنة. والشرط في حجاب المرأة أن يكون واسعا فضفاضا لا فتنة فيه، ولا يشبه ثياب الرجال، وهذا يشبه ثياب الرجال. فلتتق الله النساء وليلبسن ما أمر الله عز وجل به في كتابه، وإذا سألتمون متاعا فاسألوهن من وراء حجاب وليضربن بخمرهن على جوبهن، وما بينه النبي صلى الله عليه وسلم في سنته حينما أمر صلى الله عليه وسلم بتغطية الوجه. قالت عائشة رضي الله عنها: فخمرت وجهي وكان يعرفني قبل الحجاب، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من روسيا من الأخ إدريس، يقول: هل يحرم الشرب من الإناء الذي بقي مكشوفا طيلة الليل؟
الحمد لله رب العالمين. السنة أن يغطي الإنسان الأواني، كما جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بتغطية الأواني، وألا تبقى الأواني بلا غطاء، حتى إنه صلى الله عليه وسلم قال: لو لم يجد أحدكم شيئا فليضع عودا. وبين النبي صلى الله عليه وسلم العلة في أن الله عز وجل ينزل داء من السماء ليلة في السنة، فربما صادف هذا الداء الإناء المكشوف فيتضرر الإنسان بذلك. إذن السنة أن يغطي الإنسان الإناء سواء كان به طعام أو شراب، لو لم يجد شيئا وضع ملعقة، وضع عودا، وضع أي شيء. أما إذا ترك ذلك فليأكل منه أم لا؟ بعض العلم يرى أنه إن كان الطعام صالحا أمامه كما يرى فإنه يأكل منه ولا يتلف ماله، وبعضهم لا يرى ذلك، وأنا أميل إلى هذا، لأن الداء الذي ينزل من السماء لا يرى، فلربما نزل الداء فأضر الإنسان. وننبه هنا أن وضع هذه الأواني في الثلاجات يكون حكمها إن شاء الله حكم الغطاء، حكم الغطاء، لأنها مغطاة بهذه ومحاطة ببابها، فحكمها يكون حكم المغطاة، فلا يلزم أن يغطى الإناء داخل الثلاجة أو في فرن البوتاجاز أو غير ذلك. هذا إن شاء الله نرجو أن لا يكون به بأس، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من روسيا من الأخ أبي عبد الله، يقول: ما حكم قول القائل: علماء المملكة لا يعرفون حالنا في الحقيقة، وفتاواهم لا تناسب حالنا لعدم اختصاصهم، فعليهم أن يقيموا في بلادنا أولا قبل أن يفتحوا أفواههم؟ ثم ذكر كلاما للعلامة ابن القيم، قال ابن القيم رحمه الله: من أفتى الناس بمجرد المنقول في الكتب على اختلاف عرفهم وعوائدهم وأزمنتهم وأمكنتهم وأحوالهم وقرائن أحوالهم فقد ضل وأضل، وكانت جنايته على الدين أعظم من جناية من طبب الناس كلهم على اختلاف بلادهم وعوائدهم وأزمنتهم وطبائعهم بما في كتاب من كتب الطب على أبدانهم، بل هذا الطبيب الجاهل وهذا المفتي الجاهل أضر على أديان الناس وأبدانهم، والله المستعان. فما جواب فضيلتكم؟
الحمد لله رب العالمين. هذا الأخ في إراده يجهل كلام أهل العلم، هذا الذي يقول بأن علماء السعودية لا ينبغي أن نأخذ كلامهم حتى يقيموا عندنا. أولا، ليس الدين علماء السعودية، وليس العالم دينا، إنما العالم يبلغ الدين، ولهذا نأخذ من العالم ما وفق الدين. فإن كان العالم ينطق بالدليل فلا فرق بين من نطق به في السعودية وبين من نطق به في روسيا وبين من نطق به في المغرب العربي وبين من نطق به في أي مكان، فإذا نطق بالدليل وجب لزومه وعليه، فلا فرق بين العالم من السعودية والعالم من غيره. أما أن يقال بأن العالم من السعودية لا نأخذ علمه حتى يأتي هنا، هذا إذا كان يتكلم بمحض رأيه مما يخالف الدليل، أما إن تكلم بالدليل ونطق بالدليل وجب القبول إذعانا للدليل. قال تعالى: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. أما استدلاله بكلام ابن القيم فهذا في مسألة الاطلاع على العرف فيما أحال الشارع فيه على العرف، فهناك أحكام لا تتغير بتغير العرف، لأنها أحكام ثابتة لا دخل لها بالعرف. أما ما علق الشارع فيه الحكم على العرف فلابد من معرفة عرف البلد حتى يفتي الإنسان الفتوى الملائمة للعرف الواقع، هذا الذي قصده ابن القيم رحمه الله تعالى وعليه. فإذا كان الشارع قد علق شيئا على العرف فلابد من النظر في روسيا إلى عرف المكان وأنظر فيه ثم أعطي الفتوى بناء على هذا، هذا إذا علق الشارع الحكم على العرف. أما إذا حدد الشارع، وصف الشارع، قدر الشارع جعل الشارع جنسا ما في العبادة فإنه يرجع في ذلك إلى الشارع، وعلى أهل الأعراف كلهم أن يرجعوا في ذلك إلى حكم الشارع. وهنا ننبه إلى مسألة، أن بعض الناس يجهل هذه المسألة فيظن أن الحكم الثابت يتغير بتغير الزمان وتغير المكان، هذا غلط. الحكم الثابت ثابت في عهد رسول الله وإلى أن يرث الله الأرض ومن عليه، لكن إذا علقت الشريعة الحكم بالعرف فإن المرجع إنما يكون لهذا العرف، كقول الله سبحانه وتعالى وبالوالدين إحسان، ما حدود هذا الإحسان وما صفته؟ يرجع في ذلك العرف. قال تعالى وعاشرهن بالمعروف، ما حدود هذا العرف؟ يرجع الإنسان إلى العرف. أما الأحكام فلا، الثابتة التي لا علاقة لها بالأعراف فإنها لا تتغير بتغير الزمان. ولهذا البعض يقول لم تكن المظاهرات على عهد رسول الله، ولهذا لا نحتاج إلى فتي الشرع فيها الآن لأنها تتبع عرف الناس. هذا جاهل. النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن أن ينابذ المسلم الأمر أهله. قالوا يا رسول الله أفلا ننابذهم؟ قال لا، إلا أن ترى كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان. وقال صلى الله عليه وسلم وألا ينازع الأمر أهله. ألا ننازع الأمر أهله، هذا هو الحكم بأي صفة كانت، فإن الحكم واحد بأي صفة كانت، مظاهرات، إضرابات، اعتصامات، احتجاجات وغير ذلك من هذه الأشياء، فإن الحكم واحد ولا يتغير هذا الحكم. أرجو أن تكون المسألة قد اتضحت. ولهذا البعض قد يستدل على هذا بأن الشافعية رحمه الله كان له فتية في العراق، فلما انتقل إلى مصر تغيرت فتياه، وهذا جهل عظيم. إن الشافعية لم يغير الفتوى بتغير البلدان، وإنما غير الفتوى لتغير الاجتهاد. ولو بقي الشافعي في بغداد لغير فتواه لاطلاعه على ما اقتضى أن يغير فتواه. أما أنه غير الفتوى لأنه صار من أهل مصر، فلأهل مصر دين ولأهل بغداد دين، هذا جهل بالدين وجهل بما عليه أهل العلم، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من روسيا من الأخ نور، يقول أحد الإخوة تزوج من امرأة ثم طلقها طلاقا رجعيا، وبعد انتهاء عدتها ارتدت عن الإسلام عياذا بالله، فهل يجوز لهذا الأخ أن يخلو بأمها ويصاحبها عند السفر؟
الحمد لله رب العالمين، طلق طلقة رجعية ليس بائنا، أليس كذلك؟
نعم.
إذن يجوز له أن يتزوجها. هذا الرجل مجرد أن يعقد على هذه المرأة ومجرد العقد فقط حرمت أمها عليه، فلا فرق بين رجعي وبين بائن، بين أن يطلقها بعد العقد وبين أن يطلقها بعد الدخول، فإن العقد على البنات يحرم الأمهات، والدخول بالأمهات يحرم البنات، فلا تحرم البنت بالعقد على الأم، وإنما تحرم بالدخول بالأم، أما الأم فلا تحرم بالعقد على البنت. فطالما أن هذا الرجل عقد على البنت وبنى بها وطلق طلقا رجعيا ثم تركها، ولو ارتدت فإن الأم بمجرد العقد تكون محرمة عليه تحريما مؤبدا، بخلاف الأخت فإنها بمجرد العقد عليها على أختها فإنها تحرم عليه ولكن تحريما مؤقتا. فإن طلق الأخت ثم خرجت من عدتها جاز له أن يتزوج أختها، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من مصر من الأخت أم عبد الله، تقول هل يحكم بالبدعة على من خالف أهل السنة والجماعة في باب السلوك والأخلاق، كما هو الحال إذا خالف في باب العقيدة أو العبادة أو الدعوة إلى الله، وهل السلوك والأخلاق من أصول أهل السنة والجماعة؟
الحمد لله رب العالمين. الأخلاق الحسنة والحرص على ذلك من أصول أهل السنة والجماعة العملية، فلا يليق بمن استقام على السنة اعتقادا أن ينحرف عنها خلقا، لا ينبغي هذا. ولهذا يذكر أهل العلم ما يتعلق بالسلوك والأخلاق في باب العقائد، كما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى ذلك في آخر وسطيته. فلا ينبغي الإنسان أن يفتن الناس بأخلاقه ثم هو قائم على أصول السنة باعتقاد سلف الأمة. ولهذا إذا رجعنا إلى تراجم علماء السنة نجد هذا واضحا بينا، ولله الحمد والمنة، نجد أهل السنة والجماعة قائمين بالعلم والعمل. لكن هل يبدع إن أخطأ في جانب الأخلاق أو إذا كانت أخلاقه سيئة؟ ينظر. إن وضع قواعد محدثة في باب الأخلاق وباب العمليات فإنه يكون مبتدعا، لذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فإنه رد. أما إذا كانت مخالفاته من باب شهوة فإنه لا يقال مبتدع، ولكن يحذر منه. فإن كان شيخا أو طالب علم حذر من الجلوس عنده إذا كان كاذبا، سارقا، خائنا، مدلسا، مجاملا، فإنه يحذر منه. كما جاء ذلك عن الإمام مالك رحمه الله تعالى حينما بيّن أن أربعة لا يؤخذ عنهم العلم، وذكر الكذاب على الناس وإن كان لا يكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد سئل أحمد رحمه الله في الصلاة خلف الكذاب فنهى عن ذلك، فلازال أهل السنة والجماعة يحذرون من الكذابين. ولهذا كان شأن طلبة العلم في طلب العلم في صدر هذه الأمة أنهم كانوا ينظرون إلى سمت العالم، إلى دل العالم، إلى هدي العالم، فإن استقامت صلاته واستقامت أخلاقه طلبوا العلم عنده، وإلا هجروه، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من مصر من الأخت أم محمد، تقول: أبي لا يصلي ويسب الدين عياذا بالله ويسيء لعلماء السنة، وكلما ذهبت لزيارته أساء لي ولزوجي بسبب استقامتنا وتفرغنا لطلب العلم، وقد ضاق صدري منه، فكيف أتعامل معه من ناحية الزيارة له مع العلم أن أمي على استقامة وتحب زيارتي لها؟
الحمد لله رب العالمين. أما أنه أب فاصبري وواصلي دعوتك لعل الله أن ينفعه، خصوصا مسألة سب الدين هذه، فإن سب الإسلام ردة وعليه صحيح، وواصل دعوته، والنبي صلى الله عليه وسلم قد واصل الدعوة لأبي طالب حتى خرجت روحه من جسده، فواصلي ثم واصلي ثم واصلي ثم واصلي حتى يقضي الله عز وجل أمره كان مفعولة. وإن خففت الزيارة نوعا ما لضيق صدرك فلا حرج عليك إن شاء الله، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. سؤال آخر ورد من مصر من الأخت أم محمد، تقول: لي أخوات متبرجات، وكلما رأيتهن تمعر وجهي، وقد نصحتهن كثيرا بلا استجابة، وأبي ينهرني بسبب موقفي منهن، فهل مسلكي هذا صواب أم لا؟
الحمد لله رب العالمين، مسلكك صواب. لا يقال لمن دعا ووصل الدعوة إلى الممات بأن مسلكه ليس بصواب. الدعوة عظيمة ومباركة، ولعل الذي لا ينتفع اليوم ينتفع غدا، والذي لا ينتفع غدا ينتفع بعد سنة. فمواصلة الدعوة لكل الأصناف ولكل الطبقات من المشركين بل من الملاحدة وغير ذلك أمر لا محظور فيه إن شاء الله، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من قنا من الأخ ابن الشطوري، يقول: هل يجوز أخذ المياه من طلمبة المسجد عند انقطاع المياه في المنازل؟
الحمد لله رب العالمين، إذا انقطعت المياه واحتاج السكان إلى هذه المياه، إن كانت الطلمبة هذه من الأرض وتخرج بفعل الإنسان نفسه يقوم عليها ويخرج بيده وجهده، فلا حرج أن يؤخذ من ذلك ولو كان في المسجد لحاجة الناس إلى هذا، ليس إلى اغتسال، ليس إلى كذا، وإنما حاجة الناس إلى المياه للشرب، فلا تمنع المياه عن الناس لأنها حاجة ضرورية. أما إذا كانت الطلمبة هذه إنما تقوم عليها آلة بالكهرباء، والكهرباء تابع للمسجد، والدولة هي التي تنفق على ذلك، فينظر. إن كانت هناك حاجة ماسة فإن الإنسان يذهب فيأخذ الماء، لكن يدفع عوض هذه الكهرباء التي استهلكها، هذا الذي يظهر لي، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من دمياط من الأخ أبي يوسف، يقول: ما حكم الاستماع لصاحب خواطري حول القرآن؟
الحمد لله رب العالمين، صاحب التفسير هذا رجل صوفي أشعري، لا يجوز لك أن تستمع إليه أبدا، فإنه رجل مخرف صوفي قبوري محترق على مخالفات عديدة وكثيرة، بل هو من غلاة الصوفية، فاجتنب هذا. وفي تفاسير السلف والحمد لله غنية ونفع عظيم جدا، لأنها تفاسير أثرية وليست خواطر شخصية وشيطانية، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذه عدة أسئلة وردت من الأخ أحمد من الشرقية. سؤاله الأول شيخنا يقول: هل يجوز لي أن أجعل نتاج البقر من ألبان وما تلده صدقة جارية عن أبي وأمي؟
الحمد لله رب العالمين، نعم لا حرج ولا بأس، وهذا شيء طيب والله أعلم. لعله يقصد يعني البقرة نفسها، يعني يوقف البقرة ويخرج نتاجها صدقة عن والديه. أما ذات اللبن ليس صدقة جارية، اللبن إذا أخذ إنسان اشترى لبن واعطاه للفقراء ليس صدقة جارية، هذه صدقة عادية. صدقة جارية اللي تبقى يبقى عينها ويستمر أثرها. فلو أنه جاء ببقرة وأوقفها وجعل النتاج لأبويه فهذا لا حرج إن شاء الله فيه ولا بأس.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. سؤال آخر ورد من الشرقية من الأخ أحمد يقول: امرأة طهرت من الحيض بعد العشاء في الساعة العاشرة، فهل تلزمها صلاة العشاء أم لا؟
الحمد لله رب العالمين، قطعا قولا واحدا، إذا طهرت المرأة الساعة العاشرة يعني قبل منتصف الليل فقد طهرت في وقت الصلاة، وهل في ذلك إشكال؟ لكن يمكن لها أن تسأل هل يلزمها صلاة المغرب؟ هذا فيه قولان لأهل العلم، منهم من قال يلزمها ومنهم من قال لا يلزمها، إنما يلزمها فريضة الوقت. أما العشاء فلا شك أنه تلزمها صلاة العشاء من غير خلاف بين العلماء والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من قنا من الأخ ابن الشطوري يقول: هل سب الدين يعذر بالجهل أم لا؟
الحمد لله رب العالمين، إذا سب الإسلام، سب الدين الإسلام، إذا سب الإسلام فهذا لا يعذر بالجهل، قد يعذر بغير الجهل من الموانع، فإن الموانع ليست جهلا فقط، إذ الجهل بأن السب ليس انتقاصا للرب لا أظنه يوجد في مخلوق، حتى في الكفار فإن السب للآدمي معروف أنه قبيح، معروف أنه ممنوع، ولهذا لو سببت كافرا لرد عليه ولا شكاك. فالسب وأنه انتقاص يعرفه الكافر ويعرفه المسلم، فمن هذا الجانب فإنه لا يعذر. لكن هناك موانع أخرى، من ذلك الإكراه، فلو أكره على سب الدين فإنه يكون معذورا، قال سبحانه وتعالى: إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. كذلك أيضا إذا غلبه غضب أغلق على عقله فأخرج اللفظ من غير وعي. كذلك أيضا إذا سبق لسانه، فالموانع كثيرة، ليست الموانع الجهل، بل من الموانع الإكراه ومن الموانع الخطأ. أما فيما يتعلق بالجهل فإنه لا يعذر، لأن الناس جميعا يستوون في هذا، كافرهم ومسلمهم، والكل يعلم أن السب انتقاص، ولهذا لا يعذر من هذا الوجه إن سب الإسلام أو سب الرسول صلى الله عليه وسلم. ومن سب الإسلام فإنه يستتاب. وهل يقتل ولو تاب أم لا؟ قولان لأهل العلم، منهم من قال يقتل حتى ولو تاب، ومنهم من قال لو تاب توبة واضحة عليها أنه رجع وندم فإنه يترك، فقولان لأهل العلم في قتله. لكنه كافر مرتد إن ادعى الجهل في ذلك، والله تعالى أعلى وأعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من ضميات من الأخ محمد يقول: ما حكم تعلم المقامات بطريقة المشافهة والسماع بعيدا عن أي آلة موسيقية، وقراءة القرآن بها لتوصيل معاني القرآن للمستمعين في الصلاة وغيرها؟
الحمد لله رب العالمين، يعني ما يمكن توصيل وإيصال معاني القرآن للمستمع إلا عن طريق المقامات الموسيقية، كيف أوصلها النبي إلى الصحابة ولم يكن يعلم مقاما موسيقيا واحدا؟ كيف أوصلها الصحابة إلى التابعين ولم يكونوا يعلمون تلك المقامات؟ كيف أوصلها التابعون إلى تابعي التابعين ولم يكونوا يعلمون هذه المقامات؟ هذه مقامات شيطانية، ليست مقامات لإيصال معاني القرآن. المقامات الموسيقية لا تجوز أبدا ولا يجوز القراءة بها، وإن
استحب الإنسان أن يحسن صوته بالقرآن بما تدفع إلى ذلك السليقة الصحيحة. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد أمر بذلك وقال في أبي موسى الأشعري: لو رأيتني وأنا أستمع لقراءتك البارحة لقد أوتيت مزمارا من مزامير آل داود. قال أبو موسى رضي الله عنه: لو أعلم أنك تسمعني يا رسول الله لحبرت لك تحبيرا، أو كما قال رضي الله عنه: فالقراءة بالمقامات الموسيقية بدعة محدثة في الناس، والله أعلم. وأنصح بمراجعة كتاب البدع والحوادث للطرطوشي رحمه الله تعالى، فإنه قد ذكر ما ينبغي الإنسان أن يتأدب في باب القراءة مع كتاب الله سبحانه وتعالى، هو كتاب نافع جدا في هذا الباب، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. سؤال آخر من هذا الأخ محمد من دمياط يقول: ما حكم قراءة القرآن في الإذاعة المدرسية يوميا وغيرها من الإذاعات؟
الحمد لله رب العالمين. إن كان يقصد السائل قراءة القرآن ضمن البرنامج الإذاعي، فالذي أرانه لا حرج فيه، قرآن وتفسير وحديث وغير ذلك، أرى أنه لا غضض في ذلك إن شاء الله تعالى، ولكن لو ترك المواظبة على ذلك هذا أفضل. أما أن يجعل القرآن، إذا كان يقصد أن القرآن يجعل في الميكروفون في الطابور الصباحي أو في الملعب صباحا يقرأ القارئ نصف ساعة وكذا، إن كان الطلاب يستمعون والمدرسون يوجهون الطلاب للاستماع فحسن، أما إذا كان هذا عادة والطلاب يلعبون ويركضون ويأتون هنا وهناك فلا ينبغي هذا، بل نعلم أبناءنا الأدب مع القرآن، ولا نعلق هذا القرآن إلا إذا كنا نستمع إليه، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من مصر من أخ رمز لنفسه بعين ميم يقول: ما الذي ينبغي على المسلم أن يكون عليه؟ أن يكون خائفا من الموت أم محبا له؟
الحمد لله رب العالمين. الذي ينبغي أن يكون عليه المسلم أن يكون خائفا من ربه، محبا له، راجيا ما عنده. أما الموت فإنه آت، ولهذا الإنسان لابد أن يستعد لهذا الموت. أما محبة موت، بغض موت، أو كراهة موت، الإنسان ينبغي عليه أن يكون خائفا من الله، خوفا يدفعه إلى العمل وعدم القنوط واليأس، راجيا ما عند الله من الأجر والثواب، رجاء لا يجعله يتكل على هذا ويأمن مكر الله سبحانه وتعالى، أن يسير إلى ربه سبحانه وتعالى بين جناحي الخوف والرجاء والمحبة لله سبحانه وتعالى، وهي كما قال العلماء بأن رحى العبودية يقوم على ثلاثة أمور: المحبة وهي كرأس الطائر، والخوف والرجاء وهما كجناحي الطائر. ينبغي على الإنسان أن يسير على هذا الطريق. وأما الموت فإنه آت، والمسلم إن نزل به الموت وهو على طاعة أحب لقاء الله، وهنا قال صلى الله عليه وسلم: من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه، والله تعالى أعلى وأعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من أصوان من أخ رمز لنفسه بحاء ميم يقول: هل الذي يموت بغرق أو حرق أو المبطون يعفى من فتنة القبر، أم أن ذلك خاص بمن مات في سبيل الله فقط؟
الحمد لله رب العالمين. وردت السنة بأن الشهيد يأمن فتنة القبر، شهيد الدنيا والآخرة الذي مات في المعركة، فهذا يأمن فتنة القبر. لكن هل يلحق بذلك شهيد الآخرة في الأجر والثواب لا شهيد الدنيا في إلحاق الأحكام من ترك تغسيله والصلاة عليه أم لا؟ ورد في ذلك حديث عند النسائي في المجتبى وكذلك عند الإمام أحمد رحمه الله تعالى في أن المبطون أيضا لا يسأل في قبره، فهذا الحديث إن صح كان نصا في الباب، ويرجى له ذلك إن شاء الله تعالى، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من الفيوم من أخ رمز لنفسه بميم حاء يقول: إذا تعرضت طاعة الأم مع طاعة الأب فأيهما يقدم؟
الحمد لله رب العالمين. نقدم ما وافق الكتاب والسنة، فلو أن الأم أمر بالمعصية والأب أمر بالطاعة قدمنا أمره وطاعته في أمره والعكس، فإن أمر بمباح لا علاقة له بأمر الشارع أو نهيه، بمباح فماذا يصنع؟ فإن كان هناك مرجح كأن يقوم أمر الأم على المصلحة قدمناه، أو أن يقوم أمر الأب على المصلحة قدمناه. طيب فإن تساوي والأمر عادي ولا مرجح قط من أي وجه من الوجوه، لعله يمازحهما بالإقراع بينهما فيقول سأقرع بينكما، فأيكما خرجت عليه القرعة قدمته، وإن شاء الله لن نعدم مرجحا، فإن امتثال الأمر خلاف مسألة البر، البر تقدم فيه الأم قولا واحدا، أما مسألة الطاعة فإنها خاضعة لموافقة الكتاب والسنة أو لموافقة المصلحة وضرء المفسدة، فإذا لم يكن ذلك مازحهما بالاقتراع وقال أرجع أنا وأنتما إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من الجيزة من الأخ كامل، يقول رجل أقرض آخر مبلغا من المال ولا يستطيع هذا المقترض سداد هذا الدين، فهل يجوز للدائن أن يسقط هذا الدين من زكاة ماله السنوية؟
الحمد لله رب العالمين، الذي ذكره العلماء أن الإنسان لا ينتفع بزكاته، بمعنى أنه مثلا لا يعطي زوجته من الزكاة لأن النفقة على الزوجة واجبة عليه، فإن أعطاه من الزكاة فقد حصن ماله، كذلك لا يعطي ولده من الزكاة ولا يعطي أصوله من الزكاة. ومن ذلك إذا كان له دين عند رجل وهذا الرجل أصبح معسرا، فليسقط الدين الذي عليه من الزكاة أم لا؟ الجواب لا، لأنه بذلك يكون قد سدد نفسه وانتفع بذلك، ولكن حق هذا الرجل عليه أن ينظره لقول الله سبحانه وتعالى وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من الدقهلية من الأخ أحمد، يقول ما حكم الخروج من الدراسة الجامعية خوفا من الوقوع في حلق اللحية؟
الحمد لله رب العالمين، أنا أخاف عليك أنت، لقد أخذنا الكلية ونحن أصحاب لحية، وقد أخذ إخواننا الكليات وهم أصحاب لحى، من الذي قال بأن الكلية تلزمك بحلق اللحية؟ هناك كثير من الطلبة يطلقون لحاهم ولا إشكال في ذلك إن شاء الله، فلا توسوس بارك الله فيك ولا تستمع لكلام من يخوفك من ذلك، أطلق لحيتك وأتمم كليتك وتوكل على ربك، أسأل الله أن يوفقك وأن يسددك، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من القاهرة من الأخ محمد، يقول كيف دخل إبليس الجنة بعدما وسوس لآدم عليه السلام وقد خرج منها بعدما أبى السجود لنبي الله آدم؟
الحمد لله رب العالمين. يا أخ محمد هداك الله، قف مع قصة آدم وإبليس وخذ من ذلك العبرة، ولا عليك أنه كيف دخل إبليس الجنة، فإن هذا أمر لا يترتب عليه عمل، لكن مع ذلك نقول لك الذي يظهر لنا أن إبليس لم يدخل الجنة بشخص وإنما دخل بالوسوسة، فقف حيثما قال الله عز وجل فوسوس لهما الشيطان ليبدي لهما ما وري عنهما من سوآتهما، قف عند هذا ولا تشغل بالك بما لا ترتب عليه عمل، هداك الله وأخشى أن يكون الشيطان قد وسوس لك هو ودخل إليك بالوسوسة، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من مصر من الأخ عبد الله، يقول هل يصح تأجيل التسبيحات والتحميدات والتكبيرات بعد الصلوات الخمس بفترة أم لا بد أن يكون ذلك عقب الصلاة مباشرة؟
الحمد لله رب العالمين، على ما تؤجلها؟ هذه أذكار ما بعد الصلاة فقلها، لكن لا يلزم أن تقولها وأنت جالس، هذا الأفضل أن تقولها وأنت جالس في محل صلاتك، لكن لو كان عندك شغل أو عمل فاضطررت إلى أن تخرج فقلها وأنت في الطريق، لكن لا تؤخرها فإنها من أذكار دبر الصلاة، كما جاء في الصحيحين تسبحون وتحمدون وتكبرون دبر كل صلاة، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من إحدى الأخوات من مصر، تقول هل يجوز طلب الدعاء من شخص نحسبه صالحا وعلى السنة، وهل يدخل ذلك في التوسل الممنوع؟
الحمد لله رب العالمين، أما من جهة الجواز فنعم، لكن من جهة أنه سنة الأفضل ألا تفعل ذلك، وقد ذكر شيخ الإسلام مبحثا عظيما في هذا الباب، وأنه لم يكن من هدي الصحابة أنهم يسألوا بعضهم بعضا ادعوا لي يا أخي ادعوا لي يا أخي، ما كان هذا من هذه الصحابة، وإنما كانوا يدعون الله عز وجل. وما جاء أن عمر رضي الله عنه قد أمره النبي إذا لقي أويسا أن يسأله الدعاء، فهذا لإظهار فضل أويس رحمه الله تعالى رحمة واسعة. على كل، هو من جهة الجواز جائز، لكن من جهة السنية فترك ذلك أولى، ترك ذلك أولى. والإنسان يدعو ربه ولا يجعل ديدنا كلما وجد رجلا قال أدعو لي أدعو لي أدعو لي، وإذا كان في درس شيخ أرسل ورقة أدعو لي، أدعو لنفسك أدعو لنفسك وتوكل على ربك وأعظم الرغبة فيه. قال تعالى أمن يجيب المضطر إذا دعاه، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من مصر من الأخ عبد الله، يقول امرأة إذا أذنبت وأخطأت في حق زوجها بدون علمه، هل لها أن تخبره أم تستر على نفسها مع خوفها الشديد من علم زوجها وعواقب ذلك العلم؟
الحمد لله رب العالمين. أولا وقبل أن تسأل عن زوجها تسأل عن ربها، فإن الله عز وجل يغضب ويكره العبد أن يأتي معصية، فعليها بالاستغفار والتوبة والندم والانطراح بين يديه سبحانه وتعالى طلبا لمغفرته وستر عيبها ومغفرة ذنبها. ثم بعد ذلك هل تخبر زوجها أم لا؟ الجواب لا تخبر زوجها وتستر على نفسها، ولكنها تكثر من طاعة ربها وخدمة زوجها وحصانة فرجها وصيام شهرها وصلاة خمسها، يرجى لها الخير عند مليكها وربها إن شاء الله تعالى، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من مصر من الأخ يوسف، يقول إذا استيقظت من النوم ووجدت بللا ولا أعلم أهو مني أو مذي، فهل يجب علي الغسل؟
الحمد لله رب العالمين. لا أتصور في حدود علمي أن أحدا لا يفرق بين المذي، ماء المذي وماء المني، فإن المني ينزل بتدفق ولهذا تكون بقعته كبيرة، أما المذي فإنه ينزل النقطة والنقطتان، فكيف تسوي بين النقطتين وبين الماء الكثير؟ إن المني ماء ينزل بتدفق وبشهوة تدفع هذا الماء بقوة ولهذا تكون بقعته كبيرة، أما المذي فإنه يحصل لزوجة قليلة جدا، قد تكون نقطة وقد تكون نقطتان. ثم إن لون المذي مع كونه صغيرا كرأس الإبرة مثلا تقريبا يكون أصفر، أما المني فإنه يكون أبيض. فرق بينهما بارك الله فيه، فإن لم تفرق بينهما وجدت كثرة فاعتبر ذلك منيا، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من القاهرة من الأخ عبد الرحمن، يقول البعض يستدل على جواز الاختلاط في التعليم بالاختلاط في الحج، ويقول كيف يجوز الاختلاط في الحج ولا يجوز ذلك في التعليم، فما جواب فضيلتكم؟
الحمد لله رب العالمين. هذا استدلال في غير محله، فإن الاختلاط في الحج، المرأة مدعوة للحج والرجل مدعو للحج، والساحات واحدة والأماكن واحدة والطواف مكانه واحد، وقد شرع الله عز وجل ذلك وقد شرعه النبي صلى الله عليه وسلم من غير مزاحمة، فالاختلاط إنما يكون في الصورة من غير مزاحمة، فهذه الصورة وردت في الكتاب والسنة وأجمعت الأمة على ذلك وأجمعت الأمة على ذلك. ومع ذلك يسعى ولاة الأمور قدر المستطاع في تجنيب الرجال عن النساء والنساء عن الرجال. أما مسألة الاختلاط في العمل فإن الشرع قد نهى عن ذلك لما ترتب على ذلك من مفاسد، فهذا أمر اختياري، والأول أمر اضطراري، والاختياري لا يقاس على الاضطرار، فبإمكاننا أن نجعل محلات التعليم منفصلة، محلات الأعمال منفصلة كما هو موجود في بعض البلدان، فإن اضطر الإنسان إلى ذلك لأنه ليس مسؤولا عن مثل هذا ولا يقوى على ذلك، فأنا مثلا أنزل الأسواق أشتري وأبيع، مثلا أنا موظف في مدرسة موظف في محل وليس لي إلا هذا العمل، والاختلاط قائم فحينئذ ولا أستطيع تغييره، فحينئذ أغض بصري وأحصن فرجي ولا أخلو بمرأة أجنبية، وأتقي الله عز وجل ما استطاع، ولا نجرؤ أن نقول للناس إذا وجد هذا الاختلاط غير المقدور على تغييره بالنسبة لهم أن اتركوا الأعمال فإن ذلك ترتب عليه الفساد، لكن نقول اتركوا العصيان واتركوا مخالفة الرحمن وراقبوا الديان، وليقم كل واحد على قلبه شهيدا من مراقبة الله سبحانه وتعالى بغض البصر وحصانة الفرج والبعد عن الخلوة والمصافحة والخضوع بالقول وغير ذلك، والله المستعان.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من الجيزة من الأخ سيد يقول: ما هو ضابط قاعدة الحق يؤخذ من كل أحد؟ هل نأخذ بقول الكوثري والسبكي في توحيد الربوبية وبقول الأشاعرة كذلك؟ ما ضابط هذه القاعدة؟ بارك الله فيكم.
نأخذ بالحق لو قال به الشيطان فضلا عن الكوثري وإن كان من شياطين الإنس وأبي غدة وكذلك من أهل البدع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة في الصحيح لما قال الشيطان له ودله على قراءة آية الكرسي وأن من قرأ آية الكرسي فلا يزال عليه من الله عز وجل حافظ حتى يصبح، قال النبي صلى الله عليه وسلم: صدقك وهو كذوب. فحكم عن النبي على القول بأنه صدق فقال صدقك، وحكم على المعين وهو الشيطان بأنه كذوب، فدل هذا على أن الحق إذا جاء من أي أحد فإننا نقبل منه الحق. وكما جاء عند البخاري من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن الحبرة اليهودية لما جاء النبي وقال: يا أبا القاسم، ألا ترى أن الله جعل السماوات على إصبع والأرضين على إصبع؟ الحديث. فضحك النبي مقرا له ثم قال: وما قدر الله حق قدره. إذن نحكم على المعين ولا نترك الحكم عليه حتى لا يختلط أمره على الناس، حينما نقبل الحق الذي جاء به، ونقبل الحق لأن دليل الحق ليس لا الكوثري ولا الشيطان ولا الحبر اليهودي، دليل الحق قال الله قال رسوله. فإن رددنا الحق هذا فقد رددنا على الله قوله، ورددنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم سنته. انتبهت يا أخي؟ انتبه لهذه المسألة، وهي التي إن شاء الله ينشرح صدرك للقاعدة هذه. إن الحق ليس دليله فلانا، وإنما الناطق به فلان. إذن قبولي للدليل أو قبولي للناطق؟ قبولي للدليل. فليس الشخص دليلا، وإنما الشخص يدل على الدليل، ويكون اتباع حينئذ للدليل، وحينئذ لا فرق في من نطق بالدليل بين أن يكون مبتدعا، أن يكون سنيا، أن يكون شيطانا، أن يكون ملكا، أن يكون إلى آخر ذلك، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من مصر من أخ رمز لنفسه بميم عافاه الله، قال: عندي حالة مرضية تجعلني قهرا أمزق شعر لحيتي، ما علمي بتحريم الأخذ من اللحية؟ وعندما تأتيني هذه الحالة لا أستطيع المقاومة، فما حكم ذلك وما علاجه؟
الحمد لله رب العالمين، نسأل الله بمن وكرم وعظيم لطفه وفضله أن يشفيك شفاء لا يغادر سقما. أما عن هذه الحالة، إن كنت في اختيارك فلا تفعل، وإن كان مغلوبا على أمرك فالشكوى إلى الله عز وجل، ولكن عليك أن تسعى في العلاج وطرقه بأن تسأل الله عز وجل وتدعو الله أن يعافيك، وبأن تذهب إلى الأطباء التماسا للدواء. ونبيك صلى الله عليه وسلم قد قال في محكم السنة: تداووا عباد الله ولا تتداووا بحرام، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من الأقصر من الأخ أحمد يقول: هل محمد رشيد رضا أنكر وجود المهدي؟
الحمد لله رب العالمين. نعم يرى أن هذه الأحاديث أحاديث آحاد ولا تصلح لإثبات هذا الشيء، وخولف محمد رشيد في هذا غفر الله له، وخالف العلماء، بل ما عليه إجماع أهل السنة والجماعة نظرا للأحاديث التي ورد في المهدي. والأحاديث التي وردت في المهدي منها ما هو صحيح ومنها ما هو حسن ومنها ما هو ضعيف، لكن القول بدلالتها قول أهل السنة والجماعة، بل يذكرون ذلك في كتب الاعتقاد، فلا التفات إلى محمد رشيد رضا في هذا، ولعله أخذه عن شيخ محمد عبد في هذا، ولا ابن خلدون ولا آل محمود قاضي قطر ولا غير هؤلاء الذين ردوا هذا بدعوى أن أخبار أحد أو أن الأحاديث فيها لا تصح. أما الأحاديث فقد صح بعضها ويكفي في ذلك، وأما أخبار الآحاد فلا فرق في ذلك بين الاعتقاد وبين الأحكام، فإن رد أخبار الآحاد في العقيدة إنما هو بدعة ابتدعها أهل البدع ليردوا جملة كبيرة من اعتقاد أهل السنة والجماعة بدعوة مقبولة عند الناس. لا فرق بين خبر الواحد والمتواتر في إفادة العلم والعمل، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من مصر من الأخ وائل، يقول: ما حكم المؤثرات الصوتية للأناشيد إذا كانت أصواتا بشرية وطبيعية وليست بالآلات الموسيقية؟
الحمد لله رب العالمين. ما معنى إذا كانت أصواتا بشرية؟ يعني صوت رجل معروف لا إشكال. ما معنى صوت أشياء طبيعية؟ يعني صوت عصفور، صوت خرير مياه، صوت كذا، لا إشكال. أما هذه المؤثرات الصوتية التي تشبه الموسيقى حتى يصعب التفريق بينها وبين الموسيقى، حتى من أهل الاختصاص قد يعجزون عن التمييز، فإن مؤداها والموسيقى واحد. وإن لم تكن بآلات الموسيقى فإن التحريم ليس عائدا إلى ذات الآلة، بل عائدا إلى ما يخرج من الآلة من أصوات، والشريعة لا تفرق بين المتماثلات ولا تجمع بين المتناقضات، فأيما صوت كان كالموسيقى تماما خرج عن طريق برامج في النت وبرامج على الشبكة أو خرج عن طريق آلة موسيقية، طالما أنه داخل في نفس الصفة فإنه من المعازف التي نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنها، كما عند البخاري أن النبي قال: يأتي الزمان على أمتي يستحلون فيه الحرى والحريرة والخمر والمعازب. إذن هذه المؤثرات على قسمين، حاصل الجواب: مؤثرات هي كالموسيقى تماما، فالنظر يكون للمعنى لا للمسمى، فإن العبرة ليست بالأسامي والمباني، وإنما العبرة بالحقائق والمعاني، ولهذا تكون محرمة. وأما إذا كانت بأصوات طبيعية، أصوات ريح، أصوات أشجار، أصوات كذا، فإن هذا لا إشكال فيه إن شاء الله، والله أعلم.
هل تجوز شيخنا هذه الأناشيد إن خرج أصلا من هذه المؤثرات كلها؟
الحمد لله رب العالمين، لا تجوز يا أحمد، لا تجوز هذه الأناشيد. هذه اللي تسمى أناشيد، يسمونها أناشيد إسلامية ولكنها أناشيد صوفية بدعية، وقد أنكر السلف رحمهم الله تعالى ما كان يسمى بالتغبير، فالرجال لا يعرفون الأناشيد ولا ينشدونها. وأما ما جرى على عهد رسول الله من نوع من الشعر يسمى بالرجز، فهذا شعر يلقى على طريقة العرب وعلى بحر من بحورهم، لا على طريقة الغناء، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من ضميات من الأخ محمد، يقول: لو أن رجلا استأجر أرضا وزرعها أرزا وهو الذي يسقيه ويتعاهده، فهل تجب فيه الزكاة وما مقدارها؟
الحمد لله رب العالمين. الزكاة في الخارج من الأرض على مالك الحب والزرع، فإن ملكه مستأجر فالزكاة عليه دون صاحب الأرض الذي أخذ أجرة على إيجار أرضه، فإن ملكه صاحب الأرض مع صاحب الزرع كانت الزكاة عليهما، فإن ملكه صاحب الأرض وأعطى أجرة لمن يزرع فقط فالزكاة على صاحب الأرض. القاعدة إذن أن الزكاة على مالك الحب، فإن ملكها واحد فالزكاة عليه، فإن ملكها الاثنان فالزكاة عليهما، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال آخر ورد من ضميات من الأخ محمد، يقول: هل يسمى حوض النبي صلى الله عليه وسلم بالكوثر، وما الفرق بين الحوض ونهر الكوثر؟
الحمد لله رب العالمين. الكوثر هو النهر الذي في الجنة، وأما الحوض فهو الذي يكون في عرصات القيامة ويصب فيه ميزابان من كوثر الجنة، فالحوض غير الكوثر، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من المملكة من أخ رمز لنفسه بعين ميم، يقول: أرسلت مالا لزوجتي وأنا بالمملكة لتتصدق به على الفقراء والمساكين، فهل تأخذ الأجر كاملا أم الأجر لي أم نحن شركاء في هذا الأجر؟
الحمد لله رب العالمين. حتى لا تحزن ولا يغضب أحدكما، فالأجر بينكما، أنت الأصل وهي الفرع، فأنت صاحب المال فالصدقة لك، وهي المخرجة لهذا المال القائمة عليه بالأمانة والأمان، فهي تشاركك إن شاء الله. وفقكم الله وسددكم الله وأعانكما على النفقة ما دمتما حيين، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من الغربية من الأخ عبد الله، يقول: هل يجوز للمرأة أن تتابع طوال فترة حملها مع طبيبة، وعند الولادة تذهب إلى طبيب لترد ولادة طبيعية عنده لكونه ماهرا ومعروفا بأمانته، أما عند الطبيبات فالولادة قيصرية وفي ذلك ضرر عليها، ولا توجد طبيبة تقوم بهذه الولادة الطبيعية فيما أعلم؟
الحمد لله رب العالمين، اتصل بنا وسوف نعطيك عشرات من الطبيبات. إذا لم تجد أنت يا مصري طبيبة تقوم بهذا فاتصل علينا إن شاء الله ونحن نخبرك بإذن الله. الولادة كالمتابعة يا رجل، هداك الله، لا ينبغي أن تكشف امرأتك على رجل أبدا إلا أمر اضطراري، يا موت، إما موت وإما أن ينكشف الرجل عليها، إما ضرر بالغ قد يقارب هذا أو ينكشف رجل ولا توجد امرأة، فحينئذ لا بأس ولا حرج، فإنها ضرورة، وتطبيب المرأة عند الرجل عند هذا الاضطرار لا بأس ولا حرج. لكن تأتي أنت على المجال الوحيد الذي نجد فيه النساء وتقول وتضيق وتحجر واسعا وتقول لا أجد ما تقوم بالولادة. نحن والحمد لله زوجتنا ما يلدنا إلا عند الطبيبات، وزوجة إخواننا إن شاء الله كذلك، فاسعى بارك الله فيك، لكن لعلك تقصد في بلدك، لكن اذهب إلى محافظة أخرى إن كنت في كفر الشيخ في الفلاحين مثلنا، فاذهب إلى القاهرة، لو لم تجد إلا في القاهرة فاركب إلى القاهرة لتلد زوجتك عند ماهرة إن شاء الله تعالى. أسأل الله عز وجل أن يوجد لك سبيل الحلال، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. سؤال آخر ورد من نفس الأخ، الأخ عبد الله من الغربية، يقول: استدل البعض بأن الميت يرى من يزوره عند قبره بفعل أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أنها كانت تدخل عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر رضي الله عنه كاشفة وجهها، فلما دفن عمر بجوارهما كانت تغطي وجهها، فهل هذه القصة صحيحة؟ وهل هذا الفعل إن صحت القصة فيه دليل على أن الميت يرى من يزوره؟
الحمد لله رب العالمين. والله يا أخي هذا الحديث جاء في مسند الإمام أحمد، جاء عند الحاكم، وجاء عند الهيثم، ذكر في مجمع الزوائد. وهذا الحديث إن صح، وقد استدل به بعض أهل العلم كشيخ الإسلام والبغوثي في كشاف القناع، فإن صح هذا الحديث فإنه يحمل على تمام ورع عائشة، وإلا فالعلماء متفقون على أن أحكام التستر من عورات وكذا لا تكون للموتى، إنما تكون عند الأحياء، ولكن عائشة رضي الله عنها فعلت ذلك من تمام ورعها ومن تمام يعني كمال دينها، ولا تلزم به عائشة ولا غير عائشة رضي الله عنها. فهذه قضية عين يعني لعائشة رضي الله عنها، فعلت ذلك ورعا منها، لكن لا تلزم المرأة أن تتستر عند قبر أحد ولو كان قبر أجنبي، ولو كان قبر أجنبي. لكن هل يستدل بهذا على أن الميت يرى أو يعرف حال من عنده؟ البغوثي نقل عن شيخ الإسلام تقي الدين ابن تيمية، وهذا أحتاج إلى مراجعته نصا، لكنه نقل عن شيخ الإسلام بأن الآثار وردت في أن الميت يعرف أهله ويعرف أحوال أهله وأحوال أصحابه، حتى إنه قد يرى، واستدل بأثر عائشة رضي الله عنها، واستدل بأثر عائشة رضي الله عنها. إذا يعني كان ذلك فهذا كلام شيخ الإسلام، لكن المسألة تحتاج إلى بسط أزيد من ذلك، لكن على كل ذكره العلماء، والحديث موجود عند أحمد وعند غيره، والله أعلم.
قناة
ننبه إلى أنه حتى لو صح الحديث، حتى لو قال هذا شيخ الإسلام وكذا، فإن الذي يعنينا أن هذا الحكم ليس لتلزم به المرأة، فإن ما بعد الموت لا يترتب عليه الأحكام التي كانت قبل الموت، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من الرياض من الأخ أحمد، يقول: رجل دائن والمدين اقترض قرضا ربويا، فهل يجوز للدائن أخذ ماله من هذا القرض الربوي؟
الحمد لله رب العالمين. إن قال الدائن للمدين اذهب واتني بقرض فرجل آثم، لكن إن ذهب المدين وأتى بالقرض وملكه عنده ثم سدد الدائن من ذلك فلا حرج ولا بأس، لأن الأمر قد تحول والمال ليس محرما لذاته، بل هنا هو محرم لكسبه، فمن جهة من أخذ القرض فهو آثم، أما من جهة من أخذ حقه فليس بآثم، والله أعلم. وقد تعامل النبي مع اليهود وهم يأتون بأموال قد يكون من جهات محرمة، ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم أخذ منهم وقبل هداياهم، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من بيلا من الأخ أبي الطيب، يقول: ما قولكم في كلام الشيخ العلامة مقبل ابن هادي الوادعي رحمه الله تعالى في رده لحجية الإجماع ونقله الخلاف في حجية الإجماع؟
الحمد لله رب العالمين. حقيقة أنا ما كنت قد اطلعت على هذا، ولما أخبرت بأن الشيخ مقبلا لا يرى مسألة الإجماع وأن الحجة إنما في قال الله قال رسوله، ويستدل على ذلك رحمه الله تعالى بأن الإجماع مستنده دليل، فتكون الحجة أصالة للدليل. فأنا أول ما أخبرت بهذا ما كنت أتوقع أن الشيخ مقبل يقول هذا الأمر، حتى أطلعني على ذلك بعض إخواننا وقرأوا علينا نصوص الشيخ مقبل في هذا، أما وقد قرأناه وقد استدل على كلامه بما ذكرته لكم وبكلام الصنعاني، ورد الاستدلال ب لا تجتمع أمتي على ضلالة بأن الصنعاني قال لا تجتمع على ضلالة لكن قد تجتمع على خطأ. الحقيقة بعد كل هذا وغير مما ذكره الشيخ لا نوافق على ذلك بالطبع، فإن هذا الكلام مخالف للإجماع، ولازالت الأمة تقرر أن مصادر الإسلام عندها كتاب الله، سنة رسول الله، الإجماع القياس المعتبر. ولكن ليس الشأن في هذا، إنما تكلم بعض أهل العلم في مسألة تصور وقوع الإجماع، ولهذا لما نقل كلام أحمد كلام أحمد في غير الباب، كلام أحمد لا يرد الإجماع، وإنما هل يتصور وجود الإجماع بعد الصحابة؟ ففرق بين حجية الإجماع وبين تصور وقوع الإجماع، وإلا فالعلماء متفقون على أن الإجماع هو اتفاق علماء العصر على حكم مسألة من المسائل، فإذا حصل هذا فهذا حجة، إذا حصل فالسعي يكون في أن هذا هل حصل أم لا. أما في الحجية فإن الأمة متفقة، ولا أعلم في الحقيقة حسب علمي في صدر هذه الأمة من أنكر هذا، أو كانت المسألة مسألة خلافية في هذا الباب، حتى سمعت كلام الشيخ مقبل في هذا أو اطلعنا على كلام الشيخ مقبل في هذا، فلا شك أن كلام الشيخ مقبل في هذه المسألة مردود مخالف لما عليه العلماء سلفا فيما ورث ووجد في كتب أهل العلم، وخالفا فيما وجد في العلماء المعاصرين كأمثال ابن باز والعثيمين والفوزان والربيع وغير هؤلاء من أهل العلم. ويدل على ذلك أدلة كثيرة، منها قول الله عز وجل: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوليه ما تولى ونصليه جهنم. بل إن نبي قد أحال في السنة على ما هو أخص من الإجماع، ألا وهو سنة الخلفاء الراشدين، فقال صلى الله عليه وسلم كما في حديث العرباض ابن سارية: وإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين عضوا عليها بالنواجز، وهذه سنة أربعة، فكيف بسنة الأمة؟ وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم كما عند الترمذي وغيره من حديث معاوية وأبي هريرة وعبد الله بن عمرو وغيرهم أنه قال: وستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا: من هي يا رسول الله؟ قال: الجماعة، وفي لفظ على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. فلو كانت الأمة لا يحال عليها إذا اجتمعت، فكيف يصح هنا أن يكون إجماع الأمة وما عليه الأمة هو الصواب المقطوع به الذي ينبغي اتباعه؟ والله عز وجل قد عصم هذه الأمة أن تجتمع على خطأ وكذلك أن تجتمع على ضلالة، وما كلام الصنعاني بأن الأمة لا تجتمع على ضلالة وقد تجتمع على خطأ فكلام منبوذ مطروح لا يشهد له دليل على الإطلاق، ويعارضه قول الله سبحانه وتعالى: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس. أمة وسطا عدلا خيارا يقوم أمرها على العلم. يا أخي إذا كانت هذه الأمة قد اعتبر قولها في أمم سابقة خلت ومضت فهي شاهدة للأنبياء أنهم قد بلغوا مع أنهم لم يروا الأنبياء، فكيف فيما اتفقوا عليه من شريعة محمد حينما رأوا رسول الله ونقلوا إلى من لم يرى رسول الله كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فالأدلة من القرآن والسنة بلا نزاع قاضية على هذا ودالة على هذا. أما أن يقال بأن الإجماع ليس حجة قول منبوذ مطرود وإن صدر من بعض الأفاضل، لكن المسألة التي يتكلم فيها العلماء هل الإجماع يمكن أن يوجد الآن، يمكن أن يوجد كذا، هذا مسألة التصور، مسألة خاضعة لتحقيق المناط، مناط وقوع الإجماع. أما مسألة الحجية فلا تزال الأمة مجتمعة على ذلك، ولا أحد يعصم، بل كل يؤخذ من قوله ويرد. والعلامة مقبل محدث الديار اليمنية رجل السنة قد أخطأ في هذه المسألة وصار قوله مردودا عليه كما علمنا هو وعلمنا العلماء، نسأل الله أن يغفر له وأن يغفر لعلمائنا، والله أعلم. وهذا جواب مختصر، وأما بسط الجواب فارجعوا إلى الكتب المصنفة بهذا وارجعوا إلى أصول أهل السنة والجماعة، والمسألة لا تحتاج الحقيقة إلى كثرة بسط لأنها أظهر من أن تشكل على طالب العلم، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من المحلة من الأخ أبي عائشة، يقول: رجل تنازل لإخوته عن قطعة أرض أثناء توزيع الميراث، وبعد شهر من ذلك رجع في كلامه، فهل هذا الفعل جائز مع العلم بأنهم لم يتسلموا الأرض حتى الآن؟
الحمد لله رب العالمين. إذا تنازل الأخ لإخوانه عن قطعة أرض فلا يجوز له أن يرجع بعد المجلس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: العائد في هبته كالكلب يقيء ثم يعود في قيئه. فلا يجوز هذا إلا الوالد فيما يهب لأبنائه، والله أعلم.
هل تلزم الهدية شيخنا بالتسليم أم لمجرد التنازل؟
الهدية غير التنازل، هدية إذا أهدى، أو لعلك تقصد الهبة، إذا وهب أرضا لأحد فلا لا تلزم إلا بالتسليم. لكن هذا قد تنازل وقال كذا وسارت الأرض أرضهم، لكن هو يقصد ما قسموها، يعني أن الأرض معهم لكن ما عرف هذا نصيبه وما عرف هذا نصيبه. فالملكية على المشاع، الملكية على المشاع. أما إذا كانت الأرض في يده يزرع فيها ويقول مثلا: سأتنازل لكم عن هذه الأرض، ثم رجع قبل أن يسلمهم إياها، فلا تلزم. لكن إن تنازل وقال: الأرض لكم، ثم خلع هو وهم يعملون في الأرض، فالأرض أرضهم، ولم يعرفوا حدود كل واحد منهم على وجه التمايز، فحينئذ لا ينبغي أن يرجع، لأن الذي تنازل عنه حق للجميع، يقسم بينهم على حسب أنصبتهم، والله أعلم.
هذا سؤال.
تسلموا الأرض، لأن تسليم الأرض ما هو؟ أن يأخذ الإنسان أرضا إلى بيته، أن يضع الإنسان أرضا في خزانته؟ لا، تسليم الأرض هي التخلية بينها وبين من أعطاهم إياها، التخلية، فصاروا يزرعون وصاروا يحصدون وصاروا كذا، التخلية، التخلية. نعم.
الوارد في السؤال شيخنا: مع العلم بأنهم لم يتسلموا الأرض حتى الآن،
لم يتسلموا كيف منه؟
نعم،
يعني إذا كانت الأرض معه هو، الأرض معه هو، خلاص لو رجع رجع له ذلك. لكن التسليم قد يقصد به قانونيا، جاءت يعني التوزيع قانوني بكتابة العقود. على كل، إذا كانت الأرض معه ولم يسلمها إياهم ورجع فهذا لا يلزم إذن. أما إذا خل بينهم وبين الأرض فزرعوها وعملوا فيها لكن لم تسجل في الحكومة رسميا، فالأرض لهم، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من بعض الإخوة لم يرمز لنفسه بشيء، قال: ما نصيحتكم للشباب المنشغلين بصفحات التواصل الاجتماعي حتى أن الواحد منهم ينشر عليها كل ما يخصه من أخبار كحزن أو فرح أو مرض أو فقر أو غير ذلك؟
الحمد لله رب العالمين. فراغ، فراغ، أكلت شربت خرجت كشفت، فعلت، تكلمت، هذا لا داعي له، لا داعي له، إنسان يصر عن نفسه ولا يكون خفيفا. أما المسألة فيها نفع لإخوانه، قول عالم، فتي عالم، مقطع طيب لبعض العلماء، هذا الإنسان يوظف هذه الوسيلة في الطاعة، لأن المسلم حريص أن يحول المباح إلى عبادة، ما لا تعلق الأمر والنهي به إلى ما تعلق به الأمر. المسلم حريص على هذا، المسلم وقته أغلى من أن يبذل شيئا بلا أجر ولا فائدة، مسلم وقته أعز عليه من هذا. لكن بعض الناس يقدم دجاجة ويقول تفضلوا كله، بعض الناس يقدم ما أدري ويقول كذا، بعض الناس يقول أنا في السيارة الآن منطلق إلى القاهرة بين الظهور وكذا، ما أنت منطلق إلى القاهرة ولا منطلق إلى مرسى مطروح، شغلنا ليه؟ فلا تشغل نفسك يا أخي، ولا تشغل، لو ما عندك أنك أخرجت الهاتف ثم كتبت هذا، فتك أن تقول سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم، كلمتان خفيفتان على لسان ثقيلتان في الميزان. لكن هو أمر مباح، لكن نقول للمسلم ولطالب العلم لا سيما، لا تشغل بالك بهذا، اجعل الناس ينتظرون فوائدك، اجعل الناس ينتظرون قطف ثمارك، فالمسلم كالنخلة، والنخلة لا تخلو من نفع، ينتظر الناس أطايب ثمارها للانشغال بهذه الأشياء، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من نفس الأخ، يقول: ما حكم مصادقة النساء على مواقع التواصل الاجتماعي؟
الحمد لله رب العالمين، مصادقة النساء محرمة على مواقع التواصل ولا التقاطع، محرمة، ما يجوز أبدا مصادقة الرجل المرأة، ما يجوز. صادق زوجتك، الحمد لله، صادق أمك جزاك الله خير، صادق محارمك، هن يحتاجن إلى مصادقتك، هن يحتاجن إلى هذا، وابذل لهن ما قد يغريك الشيطان ببذله إلى الأجنبيات، هذه من طرق الشيطان هداك الله. والله يقول: ولا تقربوا الزنا، أي لا ترتكب وسائل فتقع في المحظور، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: العينان تزنيان وزنهما النظر، ولدان تزنيان وزنهما البطش، إلى آخر الحديث، والقلب يتمنى ويهوى، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من الجيزة من الأخ هاني، يقول: رجل صلى الظهر جماعة، وفي الركعة الثانية وهو قائم قرأ التشهد بدل الفاتحة، ولم يتذكر إلا بعد الركوع، فماذا عليه؟ وهل صلاته صحيحة أم باطلة؟
الحمد لله رب العالمين، يعني إن كان مأموما وترك الفاتحة وتيقن من ذلك وهو راكع، طبعا لا يرجع فيأتي بالفاتحة لأنه مأموم، ولكنه يأتي بركعة إذا سلم الإمام أتى بركعة، لأن النبي قال كما في حديث عبادة في الصحيحين: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. أما إذا كان يصلي إماما أو منفردا فإنه يعود يقرأ الفاتحة ثم يركع، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من أسيوط من الأخ محمد، يقول: إذا حلف الزوج بالطلاق لشخص على عدم فعل أمر ما ولكنه فعله، فهل يقع الطلاق بذلك أم لا؟
الحمد لله رب العالمين، إن كان يقصد الطلاق وقع مع الكفارة، وإن قصد يمينا مجردا فعليه الكفارة ولا يقع الطلاق، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من بيلا من الأخ أبي الطيب، يقول: رجل أصيب بالإدمان عافاه الله، فهل يشرع له أن يتدرج في ترك المخدرات كطريقة من طرق العلاج؟
الحمد لله رب العالمين، عليه بالطاعات لا بالتدرج في ترك المخدرات، عليه بالطاعات والترقي في القربات وسؤال رب البريات في جوف الليل والناس نيام أن يعافيه الله من المخدرات، لا يتدرج، فإنها سبيل شيطاني، والذي يترك بعضها اليوم يعود إلى أكثر منها غدا، يتق الله ويمنع نفسه. قال سبحانه وتعالى: إنما يريد الشيطان يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون، فلينتهي أخونا، نسأل الله أن يعافيه، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. سؤال آخر ورد من بيلا من الأخ أبي الطيب، يقول: هل يبدع الرجل من أهل العلم بتجويزه للانتخابات؟
الحمد لله رب العالمين، هذه مخالفة ولا ينبغي، وتغيير للأمر المشروع، هل يبدع بذلك أم لا؟ يعلم هذا الرجل ويخبر بالحكم الشرعي، فإن أصر على ذلك إنه يقال عنده انحراف هذه المسألة. أما التبذيع يعني مطلقا إن لم يعد إلى قاعدة التجويز والاستدلال مطلقا، لكن مثلا قال هذه مصلحة هذه كذا، فإنه يجانب في هذا ويقال عنده انحراف في هذا. لكن لا أستطيع أن أقول إذا كان على أصول السنة والجماعة بأنه مبتدع في هذا، لأن الأمر متعلق بحكم شرعي في مسألة يجانبه الصواب في ذلك، فيقال احضروا فتواه هذا رجل منحرف في هذه المسألة إذا كان يترخص في ذلك بتأويل في أن فيها مصالح ومفاسد، أو أنها هي الطريق الوحيد في الاختيار الموجود في الواقع، والله تعالى أعلى وأعلم. لكن على كل هذا انحراف، ولا ينبغي لسلفي أن يقول بتجويز هذا أبدا، ولا عذر له في ذلك، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. سؤال آخر ورد من بيلا من الأخ أبي الطيب، يقول ما حكم اللحم الذي يأتي من بلاد الغرب ولا ندري أذبح بالطرق الشرعية أم لا؟
الحمد لله رب العالمين. يا أبا الطيب، طيب الله سيرتك وهداك الله عز وجل ورزقك الهمة العالية. نقول لأبي الطيب بأنه اللحم المستورد من أي بلد كتابي أو إسلامي لا يلزم السؤال عن هذا، فإن الله عز وجل قد أباح طعام الذين أوتوا الكتاب ولم يضع شرطا آخر، فقال سبحانه وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم، فهذا لم يجعل الشارع له شرطا آخر. أما إذا تيقن وعلمنا أنه مذبوح على غير الشريعة فإنه يجتنب سواء كان من بلد كتابي أو من بلد المسلمين. أما إذا جاءنا من بلد إسلامي أو من بلد كتابي فلا نسأل، فالأصل الإباحة، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من الرياض من الأخ أحمد، يقول رجل أهدي إليه هدية من مال حرام، فهل يلزمه أن يرد ثمن الهدية إلى صاحبه أم يكفي أن يهديه هدية مقابل ثمن الهدية الأولى؟
الحمد لله رب العالمين. إن كان هذا الرجل إن كان ماله محرما ولا دخل مباح له، بل هو محرم تحريما خالصا في كسبه، فإنه لا يقبل هديته. فإن كان ترتب على ترك القبول مفسدة فإنه يردها له بعد ذلك. أما إذا كان ماله مختلطا فلا حرج أن يأخذ هدية تساوي هذا المال المباح، لكنه ينبغي أن ينصح لهذا الرجل أن يترك الكسب غير المشروع، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من الجيزة من الأخ كامل، يقول رجل قام ببناء دور كامل في ميراث أبيه منذ 20 عاما، وأراد الورثة تقسيم البيت ودفع ثمن هذا الدور لأخيهم، فهل يحسب الثمن بسعر اليوم أم بالسعر يومها؟
الحمد لله رب العالمين. هذا الرجل منذ أن بنى هذا هذه الشقة صارت ملكا له، فمن أرادها اليوم فبسعر اليوم. هذا الرجل ما أقرض مالا، هذا الرجل بنى شقة والشقة موجودة، وإذا أرادوا اقتسامها اليوم فبسعر اليوم، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذه عدة أسئلة وردت من الأخ أبي رميساء من أبي بدوي. سؤاله الأول شيخنا يقول ما هو الضابط في المعاملة مع النساء بحكم عملي في السوق من نظر وغيره؟
الحمد لله رب العالمين. الضابط في ذلك غض البصر، عدم الخضوع بالقول، الكلام على قدر الحاجة، عدم الخلوة بها، عدم المصافحة، إلى غير ذلك من الأمور التي نهى الشارع عنها، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. سؤال آخر ورد من أبي بدوي من الأخ أبي رميساء، يقول هل هناك فرق بين غسل الحيض وغسل الجنابة؟
الحمد لله رب العالمين. الذي عليه الجماهير لا فرق بين غسل الحيض والجنابة بالنسبة للمرأة. وأم سلمة رضي الله عنها كما في الصحيح سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا، أفتنقض شعرها في غسل الجنابة والحيض؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا، وأمرها صلى الله عليه وسلم أن تغبر الماء على رأسها. فالذي عليه الجماهير أنه لا فرق بين هذه وبين تلك. ولقد كان عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه يأمر النساء بنقض الرؤوس، ولما وصل ذلك إلى أم المؤمنين أم عبد الله عائشة رضي الله عنها فقالت ماذا يريد ابن عمرو؟ هل أمرهن بحلق رؤوسهن؟ تنكر على ذلك. ثم بينت أن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يأمر بذلك، ما كان يأمر بذلك. لكن ذهب الإمام أحمد إلى أنه يفرق بين الحائض وبين الجنب، فالحائض تنقض رأسها، أما الجنب فلا. ذهب الإمام أحمد إلى هذا، ولعل هذا أيضا ترجيح ابن القيم فيما أذكر في تهذيب السنن، ولكن الصحيح الذي عليه الجماهير لحديث أم سلمة ولحديث عائشة رضي الله عنها. هذا بالنسبة للحائض والجنب. لكن من الفوارق حال الاغتسال الثابتة في السنة أن الحائض إذا اغتسلت من الحيض فإنها تأخذ فرصة ممسكة وتتبع بها أثر الدم، لحديث أسماء رضي الله عنها في الصحيح، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال آخر ورد من أبي بدوي من الأخ أبي رميساء، يقول: هل يلحقني إثم إن فاتتني سنة الفجر بعذر أو بغير عذر؟
الحمد لله رب العالمين، لا يلحقك إثم على سنة، هذه سنة فلا يلحقك إثم، لكن فاتك خير. وإذا فاتتك سنة الفجر قبل الصلاة فصليها بعدها أو صليها بعد طلوع الشمس، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من الشرقية من الأخ محمد، يقول: عندنا من يطلق لحيته يؤذى ويرمى بالإخوانية، وأنا أريد إطلاقها لأمر الله بها، فماذا أصنع والحال هذه مع كون والدي كذلك يمنعني من إطلاقها؟
الحمد لله رب العالمين، أطلق لحيتك وحارب الإخوان المسلمين وأظهر البراءة من الإخوان ومن غيرها من الجماعات، حينئذ لا تتهم، وإذا اتهمك أحد فهو باغ ظالم لك ولا تبالي. ثانيا، أظن أن شعار الإخوان المفلسين حلق اللحية، فكيف يقال للملتحي إخواني؟ والإخوان معروف قائم أمره على حلق اللحية في الغالب الأعم، إلا بعض هؤلاء الأفراد الذين يتركون شعيرات في وجوههم، في وجوههم. على كل، حتى ولو كانوا يطلقون اللحى لا علاقة لنا بما يقول الناس، إنما العلاقة بما سنه لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يطاع الأب في حلق اللحية. فأطلق لحيتك بارك الله فيك، واستعن بربك، وأسأل الله عز وجل أن يفرج لك وأن يثبتنا وإياك على الحق، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من أسيوط من الأخ أبي عبد الله، يقول: ما حكم جمع أموال من الطلاب في المدارس لتزيين المدرسة؟ وهل هذا العمل يدخل في أخذ أموال الناس بالباطل خصوصا من الصغار؟
الحمد لله رب العالمين، تزيين المدرسة من خزينة المدرسة، ولا ينبغي أن نرهق أولياء الأمور أو أن نكلف الطلاب ما لم تكلفهم به الدولة. إن أردت أن تزين من جيبك زين الزينة المباحة، أو من ميزانية المدرسة إن كانت تسمح بذلك، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من سوريا من الأخ إدريس، يقول: هل ننقل الآيات حين كتابتها برسمها المعروف أم لا يلزم ذلك؟
الحمد لله رب العالمين، لا يلزم ذلك في الكتابة الإملائية. إذا كنت تكتب كتابا تحضر خطبة أو درسا فتنقل ذلك بالرسم الإملائي، أما إذا كنت تطبع مصحفا فهذا الرسم توقيفي على الأمة، لا يجوز تغييره، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من الأخ أبي عبد الله من روسيا، يقول: إذا كان من يشرب الخمر يدعو الناس إلى ترك شرب الخمر، فهل يؤجر على دعوته أم لا؟
الحمد لله رب العالمين، شارب الخمر منهي عن شربها، مأمور بتركها، فإن شربها أثم، فإن رأى من يشرب فهو مأمور بالإنكار، فإن أنكر فقد أدى ما عليه، وليثاب على ذلك. الإنكار حسنة يثاب عليها، والشرب معصية يأثم عليها، والله أعلم. لكن عليه أن يستحي من الله كيف ينهى عن الشيء ويأتيه، والله يقول في محكم كتابه: يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون.
وفي ختام هذه الحلقة نتقدم بالشكر لفضيلة الشيخ هشام بن فؤاد البيلي حفظه الله تعالى على تفضله بإجابة الأسئلة، سائلين المولى عز وجل بمنه وكرمه له المزيد من التوفيق والسداد والهداية والرشاد، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.